وقال وحدثني عن مالك رحمه الله أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر ذلك.
هذا الأثر الآخر أبي الزناد وخبر عمر بن عبد العزيز وعامله، أشرنا بأن مالك رحمه الله لم أقف في الموطئات الموجودة على تبويب لمالك على الحرابة وقطاع الطريق، ولكن جاء بهذا الأثر في باب جامع القتل. وقضية قطاع الطريق أخذت حيزا كبيرا في كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث، وأوسع ما وجدت في تفصيل أمرها من كتب التفسير القرطبي وأضواء البيان لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، ومن كتب الفقه الموسوعات الفقهية كلها، بل وعند المالكية في المدونة حوالي 6 صفحات، وعند الباجي على هذا الحديث حوالي 4-5-6 صفحات. ولا أدري لماذا لم يفرد مالك رحمه الله هذا الباب بعنوان مستقل، وأقول والله تعالى أعلم. لعل مسمى السرقة يشمل الأمرين، والفقهاء متفقون على أن قطاع الطريق أو قطع الطريق يسمى السرقة الكبرى، والأخذ بخفية يسمى السرقة الصغرى، وكلا السرقتين جاء فيها النص: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو صلبوا أو يقاديهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فجاء فيها حكم كما جاء: والسارق والسارقة فاقطعوا. فكون مالك لم يفرد لها باب أقول الله تعالى أعلم. يهمنا في هذه المسألة التي أوجزها مالك رحمه الله، والحديث أو الكلام على قطاع الطريق أولى ما نأخذه من كتب التفسير التي تعنى بالأحكام. أولا، في هذا الأثر الذي جاء به مالك رحمه الله أن عاملا لعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز يلقب بالخليفة الخامس الراشد، خامس الخلفاء الراشدين، لأنه فعلا سلك طريقهم، وفعلا مدة خلافته 2 سنة فقط أصلح فيها كل ما أفسده بنو أمية في 3 سنة، وكان من فقهاء المدينة، وكان عاملا أميرا على المدينة، ثم بويع بالخلافة، ولما صار خليفة وله عماله انتقل من المدينة عن إمرتها إلى الشام في خلافة المسلمين، فبعض عماله كأمراء المقاطعات أخذ أشخاصا في الحرابة. الحرابة ربما تجد الكلمة بالخاء، الحاء منقوطة من فوق، لا تظن أن هذا خطأ مطبعي. الخرابة السرقة بكسر الخاء الخرابة، وبالحاء الحرابة قطاع الطريق، والكل من باب واحد، إلا أن السارق أو ما يسمى بالسرقة الصغرى يأخذ المال خفية، والسارق في السرقة الكبرى يأخذه جهارا ومغالبة ومقاتلة ويرتكب عدة مفاسد. والآية الكريمة حفت هذا الحدث بجوانب خطيرة تتناسب مع جرمها، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق لهم الأرض وأمروا أن يسيروا فيها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل أمن الطريق مبدأ وأساس لما يسمى بالانتعاش الاقتصادي، بل ان الحج يحتاج الى الرحلة والى السفر، صلة الارحام، مصالح العباد مرتبطة بعضها ببعض، قرية مع مدينة، قطر مع قطر اخر، وهكذا. فكل من قطع سبيلا على مسافر او اخاف سبيلا لمسافر فهو داخل في هذا الباب تحت هذه الآية. ولا نبعد اذا قلنا في الوقت الحاضر وندخل تحت باب الحراب، الذين يخطفون الطائرات، والذين يخطفون الاشخاص ويطلبون عليهم اموال، والذين يمنعون بعض الناس من ان يصلوا الى بعض المحلات الذي لهم حق فيها، كل ذلك يمكن ان يدخل تحت آية الحرابة بالحاء. ولما كان العالم كله ملك لله، والله حث على السعي في الارض، وحرم على الناس، على كل المسلم، على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم ان يخيف المسلم ولو بإشارة بسلاح، يمزح، قال لا تمزح بالسلاح ابدا لانه يرعب، ولا يجوز ذلك. فإخافة الامنين فساد في الارض. واشرنا بان المولى سبحانه امتن على قريش والزمهم بعبادته وحده وترك عبادة الاصنام مقابل تأمين السبيل وتوفير العيش. بسم الله الرحمن. لإيلاف قريش ايه؟ إيلاف رحلة الشتاء والصيف، هذا هو السبيل وهذه هي الرحلة وهذا هو امن الطريق. فليعبدوا رب هذا البيت الذي ما كانش خلقهم وهو خالقهم، الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الناس يتخطفون من حول الكعبة، من حول الحرم، وهم آمنون في ظل هذا البيت، لأن القبائل كانوا يقولون هؤلاء سدنة البيت الحرام، فالاعتداء عليهم محرم. من الذي منحهم هذا الأمن؟ رب البيت. وهكذا أيها الإخوة، أي بلد في العالم مهما كان التوفر الاقتصادي فيه، اذا لم يكن مع الاقتصاد امن فلا قيمة، بل ان الغنى يكون وبالا على صاحب. واي بلد توفر فيها الامن وليس فيها الاقتصاد، الناس ما هم اكلين التراب. لا بد من الامرين معا. ومن هنا جعل الله سبحانه وتعالى الذين يحولون دون الحكمة من خلق الكون محاربين لله، لان الله يقول امنوهم وقد امنوا وافسحوا الطريق لهم وقد فسح، وهم يقفون بالسلاح يمنعون الناس ويأخذون ما بأيديهم. واذا كان بالسلاح لا صاحب المال ما حيسلمش في ماله، صاحب العرض سيقف دون عرضه، ستقف المنازعة المقاتلة، يقع القتل. فيأتي القتل ويأتي أخذ المال وربما اعتداء على الأعراب، والناس يخافون السير. ووقفنا في ترجمة فضل بن عياض، كان من قطاع الطريق، وصعد يوما على غرفة وجد فيها سراج، حينما قرب من الطاقة سمع القارئ داخل الغرفة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ صادفت ساعة رضا من الله وفتح الله قلبه وشرح صدره، قال اي والله قد آن، وجاء راجع. فين روح في الليل؟ قاطع طريق، دخل في خريبة حتى يطلع عليه الصباح. ومحل الشاهد: واذا هو بشخصين مختفيين في الخريبة يقول احدهما للاخر هيا بنا نمشي في الليل. قال لا، ألم ترى بأن فضيل بن عياد أمامنا قاطع الطريق يقطع علينا الطريق؟ قال يا ويلتا، يخافون مني، والله علي نذر لا يطلع الفجر حتى آتي إلى بيت الله وأجاور هناك. وجاء وكان من أكبر العباد والزهاد والأفضل العلماء. يهمنا إيش؟ هذان الشخصان حبسا ومنع من السير والضرب في الارض مخافة من قاطع الطريق. وهكذا يخاف التجار، يخاف الافراد، يخشى الانسان على عرضه. وما نشأ ما يسمى بالتأمين البحري الا من القراصنة الذين يقطعون البحر على السفن ويطلعون عليها ويأخذون ما فيها ويقتلون اصحابها. فاقترحوا او اوجدوا التأمين البحري، تقوم قوة بحرية تحمي السفن حتى تصل الى مينائها ويأخذون الاجر عليه. اذا قطع الطريق وإخافة الامن محاربة لله ولرسوله وافساد في الارض. الله يدعو للاصلاح، وهذول اللي يفسدون والله لا يحب المفسدين والله لا يحب الفساد. وعلى هذا كانت عقوبتهم خطيرة. وهنا لما اخذ العامل هؤلاء الناس، لكنهم لم يشرعوا في قتل، ويقول الباجي ايضا ولم يأخذوا مال ولم يخيفوا احد، بس عندهم استعدوا وعثر عليهم قبل ان يرتكبوا اي جناية، لكنهم مستعدين لان يخرجوا ويقطعوا الطريق. فكتب الى عمر. لماذا يكتب الى عمر؟ لان الآية الكريمة الناس فيها قسمان كما ذكر المفسرون، وفصل ذلك ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه عن ابن عباس وعن غيره، والباجي في شرحه للموطأ. هنا في الآية الكريمة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض ان يقتلوا، وايش او جاءت بالعقوبات الاربعة بنسق او واول التخيير. تقول كل تفاح او برتقال، اجلس هنا او هنا، اذا انت مخير. فاختلف الناس في ما يكون من عقوبة. فعند مالك رحمه الله ومن وافقه، رواية عن ابي حنيفة او عند ابي حنيفة تفصيل اخر، ان امر قطاع الطريق راجع الى الامام يتخير اية عقوبة يوقعها. ويقول الباجي ليس ذلك لهوى الامام، ولكن بالاجتهاد ومشاورة العلماء واتخاذ ما يراه رادعا لهؤلاء وفيه مصلحة الامن. يعني يتخير على مقتضى ايش؟ المصلحة. وايضا شخصية المحاربين، في واحد تعفان تعبال اقل شيء يردعه، وفي واحد لا والله من العتاء، وهكذا. اما احمد والشافعي رحمهما الله فقال الآية الكريمة وإن كانت متعاطفة بحرف العطف الذي للتخيير، فهناك تقديرات محذوفة تجعل أن الآية تنزل على أحوال قطاع الطريق. وهذا مروي عن ابن عباس أن يقتلوا إن قتلوا فقط، يقتلوا ويصلبوا ان قتلوا واخذوا المال، يقطعوا من خلاف ان اخذوا المال فقط ولم يقتلوا، ينفوا من الارض ان اخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا. فهذا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول ان الآية فيها اربعة احكام تنزل على احوال قطاع الطريق، وقطاع الطريق لن يخرجوا عن هذه الاقسام الاربعة. اما ان يقتلوا انسانا ويتركوه ما يجدوا عنده شيء، يقتلون ويأخذون المال، يأخذون المال ولا يقتلون، لا يقتلون ولا يأخذون مال ولكن يخيفون الناس. اذا هذه احوال اربعة، اعتقد ما في قسم خامس. العرض والمال صنواني، وهنا عد يختلف الناس ايهما ارجح. بعض الناس يقول لا، لماذا تقدرون ان يقتلوا ان قتلوا، او يصلبوا ان قتلوا واخذوا المال، او يقطعوا من ايش
من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا أن ينفوا من الأرض إن أخافوا الناس. وبعض العصوليين يقولون هذا التقدير الذي جئتم به لم يكن في الآية، فيترك الأمر لولي الأمر ينظر ما فيه المصلحة. ولكن إذا كان مالك يقول راجع لرأي الإمام باجتهاده ومشاورة العلماء والنظر فيما فيه المصلحة بما يقر الأمن ويردع هؤلاء، نحن نعلم بالمقياس العام عدالة الشرع ومعادلة العقوبة للجريمة، فهل نقول إن أولي التخيير لو قتلوا وأخذوا المال ويكون الإمام بالخيار أن ينفيهم من الأرض، وهل هذا يكفي؟ لا. إذن كل جرم له عقوبته. ولهذا والله تعالى أعلم يترجح عند الناظر والمتأمل أن تنزيل الأحوال في الآية على أحوال قطاع الطريق بما يقع منهم من جرائم هذا المناسب لروح التشريع. وعلى هذا العامل لما أخذ هؤلاء ولسه ما حصل منهم شيء التبس عليه الأمر، من يقول بأن الإمام مخير ومن يقول إن الآية منزلة على أحوالهم، فالتبس عليه وحق له. ماذا يفعل؟ لم يقدم، لم يستعمل السلطة، ولكن كتب إلى ولي الأمر وهو من خيرة علماء المسلمين وكتب إليه. ماذا أفعل مع هؤلاء؟ ماذا قال له ولي الأمر؟ لو أخذت بإيش؟ بأيسر إيه؟ أيسر ذلك من القتل، الصلب، التقطيع من خلاف، النفي. يبقى أيسر هذا كله إيش؟ النفي. لماذا؟ لم يقتل، لم يأخذوا ما، لم يخيفوا أحد، ما أخذوا ما. إذن بأيسر ذلك. وهل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول لعامله خذ بأيسر ذلك في من قتل وأخذ المال؟ لا أبدا، لأنه هنا في الخبر أخذهم ولم يقتلوا، أخذهم ولم يأخذوا مالا. إذن ليس هذا أيسر أمرهم، إذن يؤخذ بأيسر النصوص وهو إيه؟ النفي. وعند مالك في حالة النفي يجلدون، يضربون مع النفي. كم يضربون؟ يرجع اجتهاد الإمام. وإلى أي مكان يكون النفي؟ وكيف يكون حاله في المنفى؟ ومن هو الذي يصدق عليه قاطع طريق؟ وهل يكون قطع الطريق او حكم المحاربين في الامصار كما هو في الصحراء؟ كل ذلك مناقش في كتب الفقه. والذي يهمنا بالضرورة ان قطع الطريق او المحاربة كل من حمل سلاحا ليأخذ مالا مغالبة فهو قاطع طريق. حتى ذكر عن مالك رجل دخل اثنان دخل بيت رجل ليلى فأخذ أحدهم سكينا وعارضها لقلب صاحب البيت، وقام الآخر وحمل من المال وخرج ثم ذهب، قال قاطع محاربون وقطاع طريق. والآخرون يقولون المحاربة لا تكون إلا في الخلاء كما هو عند أبي حنيفة رحمه الله، ويقول المحاربة مغالبة والذي في الخلاء لو صاح ما حد يسمعه، لكن في الأمصار إذا صاح جاءوا الناس وأغاثوه ونالك قذوه من هذا، لكن هذا اللي سكين على قلبه ما يقدر يكح ولا يقدر يتنفس، إذا أخذ المال مغالبة. وأيضا لو أنهم خرجوا على الناس في الطريق بالعصي ما في سلاح، بالحجارة، باليد، وكانوا أقوياء محاربة. ومرة أخرى فيما يقتل وفيما يقطع يتفق الجميع ما عدا رواية عن الشافعي أن المحاربين لو قتلوا غير مكافئ لهم قتلوا. المحاربون أحرار فخرجوا على جماعة وفيهم عبيد يحرسونهم، فقتلوا عبدا من العبيد. هل الحر يقتل بالعبد في الامور العادية؟ ايش تقولوا؟ لكن في الحرابة يقتل. لماذا؟ لانه اخذه بطريق المحاربة. لو ان المحاربين اخذوا ممن قطعوا عليهم الطريق ما يساوي درهمين، الدرهمين تقطع فيه يد السارق؟ ها؟ ما تقطع. هناك يقطع ويعتبر انه ايش؟ من قطاع الطريق. اي بمعنى لا يعتبر نصاب فيما اخذوا من مال، ولا يعتبر المكافأة في الدم بين القاتل والمقتول. ويتفقون ايضا لو ان 10 خرجوا على قافلة وقتلوا منها واحد، فان الامام يقتل 10. وقال بعض الشافعية ياتي اولياء الدم ان شاءوا قتلوا القاتل وحده واخذوا الدية من البقية او عفوا عن الباقين، ولكن الاخرون يقولون هذا لم يقتل الا بقوة ومساندة 9 الباقين. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وعلى هذا ايها الاخوة باب المحاربة واسع، واهم ما فيه ان الحرابة كما تكون في الصحراء كذلك تكون في القرى وفي الامصار على النحو المتقدم، وان كان في الامصار خلاف. وكذلك الحرابة تصدق باخذ اقل ما يمكن وتصدق بقتل غير المكافئ. ثم الآية الكريمة، الجمهور او الحنابلة والشافعية على ان الآية منزل الاحكام فيها الاربعة على احوال قطاع الطريق. ومالك وابو حنيفة في رواية عن ان الامام مخير بعد اجتهاده ومشاورة العلماء. والله سبحانه وتعالى اعلم. الآية الكريمة في نهايتها ايش؟ ذلك لهم خزي. ايش اللي بعدها؟ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه. ما حكم توبة قطاع الطريق؟ لعل صاحب التوبة في السرقة يفتكر ان سؤاله مرة اخرى. في هذه القضية الله سبحانه وتعالى يستثني الا الذين فان تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. وكيف يتوب قبل ان نقدر عليه؟ كيف تتبين لنا توبته؟ يقولون هو كان في الخلا وحامل سلاح وعجزنا عنه، فجأة وجدنا ملقي سلاحه وجاء داخل على الحاكم سلام عليكم انا فلان تب، ماذا يفعل معه الامام؟ والحمد لله لله جابك وياخذ يقيم عليه الحدود؟ لا، هذه نوع من التوبة احكامه خليها بعدين. او انه يلزم بيته ويترك ما كان منه معروفا عند العامة ولو لم يعلم به السلطان، حتى عرف الجيران واهل المحل بانه ترك ما كان عليه. او انه يلازم المسجد بالصلوات الخمس ويترك ما كان عليه ويظهر للناس صدق توبته. اذا التوبة تكون اما بينه وبين الله وفي نفسه، او بين الناس في ملازمة المسجد، او عند السلطان. تاب وجاء ينظر في خروجه قبل التوبة ماذا كان منه؟ لم يقتل ولم يأخذ مال، ولكنه أخاف الناس. القتل حق للمقتول والمال حق لصاحبه، وقتله وصلبه نسينا هذه هو من شأن الإمام. إن أخذه قبل أن يتوب وقدر عليه قبل التوبة نفذت فيه تلك الأحكام. إن كان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وفي نقطة الصلب كيف يكون صلبه ومتى، حيا أو مقتولا؟ كل ذلك عند العلماء باختلاف فيه. فمنهم من يقول يصلب حيا، منهم من يقول لا يقتل ثم يصلب حتى يشتهر أمره، والذين يقولون يصلب حيا إلى متى؟ قالوا يترك من طعام ولا شراب حتى يموت في الصلب جوعا وعطشا. والآن قالوا لا، يصلب حيا ثم يطعن بحربة وهو مصلوب فيموت في صلبه، يترك 3 أيام أكثر أقل إلى 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 آخره، ثم ينزل وأهله يتولون تغسيله ودفنه وصلاة عليه. هذا ما يتعلق بليش بالصلب. يقولون من باب الزيادة في التوضيح وكذا، لنعرف تعمق العلماء وتفريع المسائل، لو مات قبل أن يؤتى به ليصلب سجن، وفي التحقيق وفي السجن مات، قالوا انتهى ولا صلب، لأن الصلب نوع من العقوبة، والآن أصبح ميت فلا شيء. لو قتله إنسان في سجنه، إن كان قريب العهد جيء به وصلب مقتولا، لأن القتل وقع يأتي قرينه وهو الصلب، وقام قلب لم انتهى من بعيد عن السلطان انتهى أمره، ناتي على توبته. إن كان قبل التوبة لم يسفك دما ولم يأخذ مالا وإنما أخاف الطريق فلا نفي لأنه تاب. إن كان قد قتل يدعى ولي الدم، هذا غريمك، ويصبح القتل من حق ولي الدم. أما قبل التوبة فالقتل من حق من؟ حق السلطان، ولا يملك العفو عنه، ولا يترك لولي الدم أن يعفو، لأنه محاربة لله، والقتل والصلب حق لله وليس للسلطان ولا لأولياء الدم، لأنه افتات على الإمام بإخافة الطريق. لكن إن قتل حين خروجه ثم تاب وجاء تائبا، قيل لولي الدم هذا غريمك، فإن عفى فلا شيء، وإن طالب بدمه أعطي برمته قتل قصاصا. وإن كان قد أخذ مالا ولم يقتل، قالوا هل المال موجود الآن فيؤخذ منه لصاحبه؟ لا، المال قد بدده وانتهى. قالوا لا يتبع. وهذه من حكمة التشريع، لأنه إن علم إن تاب طولب بما مضى من المال ربما لا يتوب، وقالوا أخذه في وقت خروجه والآن تائبا. وبعض الملكية يقول إن كان موسرا أتبع، وإن كان معسرا ولا شيء في يده سقط عنه. إذن هذه تتمة الآية في حكم من لو تاب قبل أن يقدر عليه، وكيف تكون توبته، وكيف يعامل بعد التوبة بما كان من سابق أمره قبل مجيئه تائبا. والله تعالى أعلم.